بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قالوا قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابهم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كان بحثنا حول هذه الآيات التي مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا في سورة النساء الآية 71 إلى 76، بما أن الكلام لا يتم إلا بهذه الآيات الستة. كما ذكرنا أن هذه الآية يخاطب المؤمنين، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. تكلمنا حول مفردات هذه الآية المباركة. أولا، خذوا حذركم، الأخذ الحذر ليس كما يزعم البعض مجرد السلاح، قد يكون حتى إذا أرادوا السلاح إذا استعمل الحذر في مقام السلاح يكون العنوان مشعر بالعدية، يعني قد يكون حكم يرد على شيء يأتون بعنوان لهذا الشيء الذي يشعر بأن علة هذا الحكم بخصوصية هذا الشيء بما أنه كذا. مثلا إذا قال أكرم فلان العالم، يسميه بعنوان عالم بعنوان، نعرف أن المراد من إكرامه لأنه عالم. كذلك أولا حذر عنوان أعم بمعنى الاحتياط، بمعنى الرقابة، بمعنى الأهبة والتهيئة. وثانيا إذا استعمل للسلاح كما زعم البعض أنه العنوان مشعر بالعلية، هذا العنوان هذا اللفظ بما أن السلاح وسيلة لأمن الإنسان وبغاية الإنسان من خطر العدو قيل للسلاح كذلك الحذر. فعلى ذلك إما الحذر بمعنى اللغوي وهو الأصل، أن الأصل خذوا حذركم المعنى اللغوي، وإذا قلنا لا نعم أن اللغة يكون هكذا ولكن هنا المراد منه السلاح نتنازل ونقول حتى إذا أراد من ذلك السلاح بما أن العنوان مشعر بالعلية هذا العنوان يكشف أن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون على حذر على احتياط وأهبة على خطر من خطر العدو. فهذا ذكرناه. كذلك قلنا ثبات أو انفروا جميعا يعني مجموعات، ثبات بمعنى ثب وثب بمعنى المجموعة، أو انفروا جميعا إما المراد أن يكون النفر إلى الجهات يعني فريق بعد فريق أو كتيبة بعد كتيبة، أو المراد من ذلك اجعلوا هناك تنظيم ثم أخرجوا إلى الجهات، أو جميعا اذهبوا إلى الجهات ثم في الميدان اجعلوا تنظيم، لأن في القديم كذلك كما في هذا العصر يقسمون الجيوش إلى أقسام مختلفة، إلى فرق وإلى كتائب وإلى أسامي مختلفة. فعلى ذلك في القديم كان هكذا، حتى في الحرب بن سيف كان هناك ترتيبات معينة حتى ينتصروا على العدو، وإلا إذا اجتمع كلهم في مكان واحد كل واحد يمنع عن حركة الآخر ويصير بينهم قتل شديد. ولذلك إما ثبات أو انفروا جميعا معناه يعني إذا كان هناك بحاجة إلى جمعيات قليلة يذهبون، ثم إذا احتاجوا يمدون بجمع آخر وهكذا. وإما لا انفروا ثبات أو انفروا جميعا، إما من قبل نظموا أموركم اجعلوا الجيش جاهزا وإما بعد وصولكم إلى الجبهة وإلى الميدان على حسب جغرافيا الميدان رتبوا أموركم للجهاد. كان كلامنا ثم مسألة محذر أن علامة الطبطبائي رضوان الله عليه في هذا الباب ذكر موضوعا وقال بالنسبة إلى ما أشرنا إليه في الليلة السابقة قلنا أن رسول الله بعدما صار وضعه جيد في مدينة المنورة اعتلى صوته وصيته واستطاع أن ينشأ دولة عند ذلك صار المنافقين أكثر. يعني قلنا أن عادة إذا كان إنسان ضعيف الناس لا ينافقون معه لأنهم مجترئين عليه، ولكن إذا وصل إلى القدرة بالقوة كثير من الناس يلتحقون به لأنه صاحب قوة، ولكن ليس نيتهم نية خير، نيتهم إثارة الفتنة أو ضعاف الإيمان. مؤمنين ولكن ضعاف الإيمان، إذا وجدوا موردا للظلم موردا للخيانة يخونون. فعلى ذلك رسول الله بعدما انتصر وصار عنده قدرة هكذا أن علم الطبطبائي يشير هذا المعنى بتعبير آخر وبيان آخر، قال قد كانت المحنة الشديدة على المؤمنين أياما كادت تنزل هذه الآيات أو كانت تنزل هذه الآيات وهي كأنها الربع الثاني من زمن إقامة رسول الله بالمدينة. يعني الربع الثاني إذا قسمنا مدة رسول الله في مدينة المنورة بعشر سنوات كل ربع سنتين ونصف، يعني بعد انتصارهم في غزوة بدر بعد انتصارهم صار هناك منافقين كثيرا، فهي كأنها الربع الثاني من زمن إقامة رسول الله بالمدينة. كانت العرب هاجت عليهم من كل جانب لإطفاء نور الله. هؤلاء الذين كانوا في القرى في الصحاري كلهم سعوا في إطفاء نور الله وهدم ما ارتفع من بناية الدين. يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي مكة وطواغيت قريش ويسر السرايا إلى أقطار الجزيرة أو يسر السرايا إلى أقطار الجزيرة مما كان رسول الله من أوائل ما نزل إلى المدينة. بدأ بهذا العمل إرسال السرايا، سرايا عبارة عن مجموعات كان يرسلهم إلى جوانب بعيد من المدينة إلى بعض القرى المهمة حتى يذهبوا ويتفاوضوا مع الناس. كثير من السرايا ذهبوا واستطاعوا يتفاوضوا صار سببا لإسلام بعض الناس، ولكن بعضها انتهى إلى الحرب. هؤلاء القراء الذين أرسلهم رسول الله إلى منطقة تبوك قتلوهم، وكذلك في بعض السرايا هكذا، وكان عدد السرايا كثيرة. ولكن بعد غزية البدر صار هناك عرف قوة الإسلام وأنه يستطيع أن يقاوم جيش قريش، عند ذلك صار للإسلام والمسلمين هيبة، فهناك المنافقين. وهو يشير إلى هذا الأمر، هاجت عليهم من كل جانب لإطفاء نور الله وهدم ما ارتفع من بناية الدين. يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكي مكة وطواغيت قريش ويسر السرايا إلى أقطار الجزيرة ويرفع قواعد الدين بين المؤمنين وفي داخلهم جمع المنافقين وهم ذو قوة وشوكة. في داخل المدينة كان رجال كبار أظهروا الإيمان والإسلام، كانوا يأتون إلى المساجد وهم أهل الدعوة أهل العنوان، ولكن كأنهم خشب مسندة. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء كانوا كثير مشركي من وطاغيت قريش ويسر السرايا إلى أقطار الجزيرة ويرفع قواعد الدين بين المؤمنين وفي داخلهم جمع المنافقين وهم ذو قوة وشوكة. هذا الأمر أشار الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، يقول لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني مواضعهم فيما بين المسلمين، ولكن فيما بين المسلمين التحقوا بالمسلمين لإثارة الفتنة، يبغونكم الفتنة. هناك أشار إلى هذا الأمر، ويرفع قواعد الدين بين المؤمنين، وفي داخلهم جمع المنافقين وهم ذو قوة وشوكة، لقد بان يوم أحد أن لهم عددا لا ينقص من نصف عدة المؤمنين بكثير. قضية أحد لها خصوصية، يعني بعد غزوة بدر وبعدها ما تلقوا من جيش الإسلام قوة عظيمة، جهزوا أنفسهم لمدة سنة ليهجموا هجمة نهائية على المسلمين. وكذلك تناسقوا مع بعض اليهود حول المدينة المنورة مع بني قريظة وغيرهم، وثم جاءوا. وفي نفس الوقت ترى عندما صار كلام بكيفية الحرب، هل يكون في مدينة المنورة أو يخرج من مدينة المنورة إلى جانب أحد؟ بعضهم قالوا إلى جانب أحد، وبعضهم قالوا في داخل المدينة. وكان رأي رسول الله أن يكونوا في المدينة، ولكن وافق هؤلاء الذين كان عددهم أكثر أو نداهم أكثر، ذهبوا إلى أحد. عندما ذهبوا إلى أحد، من أصل 100 شخص تقريبا ما يقرب من 300 شخص بأعذار مختلفة لم يذهبوا مع رسول الله، فبقوا في المدينة. بعضهم أرادوا في المدينة أن يفتتنوا، بدأوا ينشرون الخوف داخل الناس، حتى أن رسول الله اضطر أن يرسل جمعا من المؤمنين المتقين أن يمشوا في أزقة المدينة ويرفعوا صوت الله أكبر لإطمئنان قلوب النساء والأطفال والمرضى الذين هم في المدينة. يعني القوة التكبير شيء مهم جدا، وبحمد الله نحن نرى في قضايا مختلفة في الجمهورية الإسلامية قضية التكبير كان شيء يخيف الأعداء جدا. في زمن الشاه في أواخره أو أحد رؤساء الدولة رئيس الوزراء، كان التكبير في جميع أرجاء إيران في من ساعة 12 بالليل، كان يقول أن هؤلاء جعلوا هناك أشرطة أو أغراس، وهذا ليس صوت الناس، الناس أجابوه، هذا ليس هكذا، هذا أصواتنا، لابد أن تقرأ أسماؤك هذا. فالتكبير شيء مهم. حتى في زمن الحرب كانوا بعض شبابنا سمع البعثيين البعثيين كانوا يجعلون هناك مكبرات قريب من العدو، ولكن يرفعون أصوات التكبير في أثناء الليل، وكان إخافة شديدة في الآخر. فكان الرسول يفعل هكذا، لماذا؟ لأن هؤلاء الذين بقوا في المدينة هذا من 300، هذا عندما التبتوي يعتبرهم المنافقين، ولعل إن لم نقل كلهم منافقين أنهم إما منافقين وإما ضعاف الإيمان. وكانوا يقلبون الأمور على رسول الله، ويتربصون به الدوائر، ويثبطون المؤمنين، يعني يأمرونهم بالبقاء ولا يذهبوا إلى الحرب. ففيهم مرضى القلوب سماعون لهم، وهولهم اليهود يفتتنون المؤمنين ويغزونهم. وكانت عرب المدينة تحترمهم وتعظم أمرهم من قديم أهلهم. يعني بعبارة أخرى، للأسف هؤلاء الذين لم يذهبوا مع رسول الله كانوا ذو وجوه، يعني أشخاص لهم هيبة فيما بين الناس، كما أن اليهود في قبل الإسلام كانوا من المحترمين، من هؤلاء الذين عندهم ثقافة عندهم علم، كانوا يفتخرون على الآخرين قبل رسول الله يفتخرون. وفي مدينة المنورة كذلك كانوا من المثقفين، هؤلاء المثقفين هؤلاء الذين كان لهم ادعاء، هؤلاء كانوا منافقين، كانوا ضعاف الإيمان، كانوا يثبتون الناس. ولكن عامة الناس الذين ليس لهم أهواء وليس لهم ادعاء، هؤلاء كانوا مع رسول الله. وهذا شيء كثر ما نرى في المجتمعات. نعم، ليس كل ثري أو كل ذا عنوان إنسان منافق، ولكن فيهم أكثر ضعاف الإيمان والنفاق من الفقراء ومن عامة الناس. عامة الناس هم الذين يضحون، وعلى تعبير أمير المؤمنين العامة هم عماد الدولة، هؤلاء الذين مؤونتهم كثير، معونتهم كثير ومؤونتهم قليل بخلاف خواص. وكان عرب المدينة تحترمهم وتعظم أمرهم من قديم عهدهم، فكانوا يلقون إليهم من باطل القول ومضلات الأحاديث وما يبطل به صادق إرادتهم وينتقض به مبرم جدهم، بدلا عن الموبايل وبدلا عن هذا كانوا بالتكلمات وإنشاء بعض الكلمات والمسائل كانوا يشعون في الناس لضعفهم. ومن جانب آخر كانوا يشجعون المشركين عليهم، كان لهم علاقات يشجعون المشركين، إذا أنتم هجمتم على المسلمين أنتم أقوياء أنتم منتصرين ونحن بعد ذلك نلتحق بكم. ومقاومتهم والبغاء والثبات على كفرهم وجهودهم وتفتين من عندهم من المؤمنين. فعلى ذلك هذه الآيات التي وردت في إشارة إلى تلك المنافقين الذين أوضعوا خلالهم، هؤلاء الذين من أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، هؤلاء الذين كانوا لم يكونوا مشهور بالنفاق ولكن كانوا من المنافقين. في تفسير الأمثل في هذه الآية المباركة الذي قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، كأنه جعل الفاء لترتيب ولو لم يصرح بهذا الأمر. قال ففي البداية تأمر الآية المؤمنين بالتمسك باليقظة والبغاء في حالة التأهب من أجل مواجهة العدو، وتحذرهم من الغفلة عن هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ثم تأمر الآية بالاستفادة من الأساليب والتكتيكات المختلفة في مواجهة العدو، من ذلك الزحف على شكل مجموعات إن تطلب الأمر مثل هذا الأسلوب، أو على شكل جيش موحد مترابط إن استدعت المواجهة هجوما شاملا منسجما. ففي كلتا الحالتين لابد من المواجهة الجماعية، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. كأنه رضوان الله عليه أو صاحب الأمثل، هؤلاء الذين ألفوا الأمثل، كأنه جعلوا هناك مرحلتين. المرحلة الأولى الله تبارك وتعالى حذرهم، أمرهم بأن يكونوا جاهزين، أن يكونوا متهيئين للحرب، ثم بعد ذلك أمرهم أن يذهبوا، فالفاء للترتيب. ولكن أظن أن خلاف ظاهر الآية، الآية الفاء للنتيجة، يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني مع الحذر انفروا. فالنفور من الحذر، نفور من الأهبة على أعداء، يعني لا تبغوا في بيوتهم نائمين، خذوا حذركم فانفروا. فالفاء ليس للترتيب بل فاء للنتيجة، يعني بعدما أخذتم حذركم انفروا، لا من دون التهيؤ. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. هذا الذي يأتي إلى ذهننا أن هذا الكلام من الأمثل أن نكون في مراحل، هذا بعيد إن خلاف ظاهر الآية. وكذلك أن هذه الآية الكريمة هناك مردد بين أمرين: إما الآية الكريمة الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، المخاطب كل مؤمن يتحلى بعنوان الإيمان، سواء هؤلاء الذين كانوا في عهد رسول الله أو من أتى بعدهم إلى في الأجيال السالفة الأجيال القادمة كنحن منهم، هذا من المحتمل. إذا كان هذا القضية قضية حقيقية شاملة لكل من يسوء عليه مؤمن، فنحن كذلك مأمورون أن نأخذ حذرنا ونكون أهلا للنفر والجهاد على حسب متطلبات العصر وعلى هذه الحية. ويمكن أن يكون لا يا أيها الذين آمنوا خطاب، وهذا الذي قلته هو الأظهر، الأزهر أن هذه الآية المباركة كسائر آيات التي يقول: يا أيها الذين آمنوا، خطاب إلى المؤمنين إلى يوم القيامة، ليس لمن عاصر رسول الله. ولكن هناك احتمال آخر: خذوا حذركم، هذا أمر إلى مؤمنين في زمن رسول الله، يعني إلى حضور. فالقضية قضية خارجية ليست قضية حقيقية حتى لها إطلاق. إذا قلنا هكذا مع ذلك ما نستفيد منه يبقى في مكانه. لماذا؟ لأنه ولو قلنا أن القضية قضية خارجية قضية خاصة، مع ذلك فعل رسول الله وقول رسول الله وتقرير رسول الله حجة، ما فعله هو ميزان لنا أسوة لنا. فعلى ذلك ولو أن رسول الله خاطب هؤلاء المعاصرين له من المؤمنين بأن خذوا حذركم، نعرف أنه إذا كان هناك خطر يجب علينا كذلك أن نفعل هكذا، لأن فعل رسول الله حجة إلى يوم القيامة. رسول الله من أين نعرف بعض المسائل الشرعية؟ أن رسول الله صلى كذا فنحن نصلي بمثل ما صلى رسول الله، وكذلك أئمة الهدى عليهم السلام. فهم ولو كان أعمال شخصية لهم أو قضية خاصة خاطبوا أحد المؤمنين، ولكن مع إلغاء الخصوصية لهذا المؤمن أو وجود خصوصية، توفر خصوصية فينا مما كان في مخاطب الإمام عليه السلام أو النبي، يصير سببا لتعميم الحكم ومشاركتنا في الحكم مع هؤلاء. فعلى ذلك على كل حال نستفيد من هذه الآية المباركة، يجب علينا أن نتهيأ، ينتهيأ للجهاد يجب على الجميع. وكان في حديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة الجاهلية، يعني الإنسان لا يغزو أبدا، يرى نفسه منحادا عن القتال، لا يهتم بهذا، هذا شأن الجيش شأن الحرس، هذا الإنسان مات على شعبة من النفاق. لابد علينا أن ننقن أنفسنا، نعرف نحن كذلك مخاطبون بمقدار ما نستطيع. نعم قد يرى في نفسه إنسان ضعفا لا يستطيع أن يعمل، مع ذلك لابد أن يكون يعيش مشاكل المجاهدين، يلمس هؤلاء، لا أن يجعل أمره منحازا عن الآخرين وبراحته يعيش كأنه ليس هناك شيء. لو كان خطر على البلد يجب على كل الناس أن يتحركوا ولا يسكتوا ولا يكونوا متفرجين. ولذلك أنا أقول يجب على المبلغين في داخل العراق أن يتكلموا مع عامة الناس، أن يلقنونهم المسؤولية، أن يكونوا على مستوى قول رسول الله من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس مسلم، يعني نغيض هذا أو عكس هذا، أن يكون يهتم بالأمر. وهناك روايات وآيات تدل على هذا الأمر، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما عاهدوا الله عليه أي عهد؟ من زيد الآية نعرف العهد الجهاد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وقضى نحبه في الجهاد. فعلى ذلك لابد أن نكون هكذا، من هذه الآية يستفاد لابد مواجهة الأدو. ومواجهة الأدو طبعا في كل عصر على شكل، في عصر رسول الله يحتاجون إلى السلاح وإلى الحصان، ولذلك في ترويج الحصان في جزيرة العرب لم يكن بمقدار ما يكفي حصان، جعل من غنيمة سهم الراكب ثلاثة أسهم والراجل سهم واحد. لماذا؟ ليكون هناك تشيء لإنتاج إنتاج الفرس، لأن الفرس لا نفعله إلا في حرب في بعض المسائل الخاصة، لأن الفرس لا يتحمل الطرق البعيدة ولا حمل، يعني حمل ثقيل، ولذلك كانوا لا يهتمون بهذا الأمر. فعندما جاء الإسلام وجاء الجهاد، أن رسول الله جعل الغنائم سهم الإنسان الذي مع فرسه ثلاثة أسهم والذي هو راجل سهم واحد، ليشجع الناس على الإنتاج واهتمام بهذا الأمر. فهذا شيء من كيفية الجهاد. ونحن في هذا العصر جهاد عدونا يهجم علينا بأشكال مختلفة، يهجم علينا بالسلاح، يهجم علينا بالحصر الاقتصادي، يهجم علينا بالثغافي، الإثارة السياسي والثغافي في قلوب الناس، ويجب علينا نجاهد ونقاتل. وفي هذا الأمر لا يختص بالرجال، نعم الحرب المسلحة خاص للرجال إلا إذا لم يكتفي الرجال فيأتي دور النساء للدفاع. ولكن بالنسبة إلى سائر أنواع الإلحاق لا يجب على الكل. هناك أمر لا بأس أن نشير إليه، وهو أنه إذا قلنا أن في كل عصر لابد أن نجهز أنفسنا بسلاح اليوم وسلاح العصر كي نستطيع أن يعني نواجه العدو، ندفع العدو عن أنفسنا، خصوصا في هذا العصر دور الأسلحة فوق دور الأفراد. في القديم كان العدد يعني يكون أهم شيء في الميدان عدد الكبير، الآن قد يكون إذا كان كثر العدد يضر بالجهاد بالحرب، قلة العدد هو مطلوب، ولكن الأسلحة المتطورة والنوعية هي التي سبب للانتصار. فهناك بعض الناس يسألون لماذا أن الإمام الغائب حفظه الله تبارك وتعالى كرارا ومرارا أشار إلى أنه لا يجوز السلاح النووي ونحن لا نريد أن نسعى سلاح النووي. بعض الناس في قلوبهم نعرف خذا بعض الشباب يقولون لعل الإمام الغائب يقول هكذا لتطمين الآخرين، وليس هذا واقعا، ولكن أظن أن ما قال ليس المبالغة وليس للمصلحة، بل أنه يرى أنه لا يجوز السلاح النووي. فالسر في ذلك في الإسلام نريد السلاح للدفاع عن أنفسنا وعن بلدنا وعن المظلومين. الجهاد إما العدو هجم علينا أو يجهز نفسه نحن نتقدم قبل أن يرد علينا، وإما هناك مظلومين في العالم سواء كان مسلما أو غير مسلم يستنجدون بنا، يجب علينا أن ننجدهم ونساعدهم. قول الله تبارك وتعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما قال والمستضعفين من المسلمين أو من المؤمنين، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فبعض الجهلاء الذين يقولون ما شأننا بفلسطين، هؤلاء سنة أو أحيانا يقولون وهابية بينما ليس وهابيين، لماذا نحن ندافع؟ الآية القرآنية يقول والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لم يشترط فيهم لا إسلام ولا تشيع ولا أن يكونوا ملتزمين، فعلى ذلك يجب أن ندفع عن المظلومين حيثما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها إذا استطعنا بمقدار قدرتنا. فعلى ذلك لماذا السلاح النووي لا؟ لأن السلاح النووي أبدا لا تفيد للحرب، السلاح النووي إنما يفيد لقتل الناس، لإتلاف لهلاك الحرس والنسل. في الميدان الحرب لا يفيد، في ميدان الحرب السلاح الذي يفيد السلاح الذي يقتل من يعادينا من يقاتلنا، إذا قتل عامة الناس هذا لا يفيد. وسلاح النووي هكذا، ولذلك ترى الدول التي عندهم سلاح النووي ما استطاعوا أن يحصلوا على شيء إلى الآن. أمريكا عندها سلاح نووي ما استطاع أن يواجه كوبا، كوبا انتصر على أمريكا وهي دولة ضعيفة على أمريكا. الآن هذه الدول يعني الدول التي متعاهدا فيما متعاقد فيما بينهم هجموا على اليمن على أنصار الله الضعفاء، ما استطاعوا يفعلوا. إسرائيل هذا الغدة السرطانية في قلب عالم الإسلام عنده سلاح نووي، ولكن الآن في خوف شديد أن المجاهدين الفلسطينيين الذين عندهم بعض الصواريخ وبعض الهاونات وبعض التيارات بلا طائر وما يستطيعون. أن اتحاد السوفياتي بقدرتها وشوكتها وعظمتها مما قال مرة نحن نستطيع أن نخرب كل الكرة الأرضية 50 مرة، سلاح هكذا عندنا ادعوا قديما، ما استطاع أن يعني يقاتل مع الأفاغنة، يعني المجاهدين الأفاغنة هم تغنموا على اتحاد السوفياتي واضطرت أن تخرج ذليلا عن أفغانستان، وكذلك أمثال ذلك كثيرا ما نرى. فعلى ذلك السلاح النووي لا فائدة فيها، السلاح التي تستطيع بهذا السلاح يضرب العدو هذا جيد. ولذلك لا يجوز في الحرب أن لا نبالي بالدماء. في عصر الإمام الخميني رضوان الله عليه بعدما صدام جعل المدن الكبيرة يعني هدفا للصواريخ، لما رأى أنه في الميدان صار ضعيفا بدأ أن يضرب بعض مدن خوزستان بالخصوص إلى الشارع إلى السوق إلى المساجد، وبعد ذلك تقدم حتى وصل إلى طهران وإلى بعض البلدان الأخرى. ذهبوا الحرس عند الإمام وقالوا ألا تجيز لنا نحن نقابلهم هذا؟ قال هل تستطيعون أن تحتفظوا ألا تقتلوا المظلومين؟ قالوا نسعى في ذلك إلى آخر درجة. فصار ينشرت عليهم أن يهتموا بدماء العراقيين الذين ليسوا في الحرب، ثم بعد ذلك يقابلوا ويضربوا الميادين الحرب لا المدن، أو ما يصير سببا لفرج أو ضعف العدو بعض الجسور وأمثال ذلك. ولذلك أحيانا كان طيار يثير على أرض العراق ليقصف مثلا يخرب جسرا أو شيء الذي يمر عليه الجيوش، ورأى أن واحد يمر على هذا الجسر ما ضرب وذهب إلى نقطة بعيدة ثم عاد حتى لا يكون أحد يصاب من هذا الأمر. فعلى ذلك أهمية الدماء وقتل غير المظلومين المنحايدين على الحرب لا يجوز. ولذلك السلاح النووي غير شرعي وغير مفيد للحرب، وإنما يفيد لقتل عامة الناس وإهلاك الحرس والناس وآثار السيئة لسنوات طويلة. فعلى ذلك هذا الأمر الذي لا بد أن نعرف، والسر في ذلك هذا الأمر. وبعد ذلك يقول بإن منكم لا يبتئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بعض الناس هؤلاء الذين لا يعملون شيء ولكن ادعاؤهم أكثر من الآخرين، أبدا لم يكن أهل الجهاد ولا التضحية، ولكن بعد ما لم يذهب إلى كذا هم يطلب بثأر الشهداء فصوته أعلى من الآخرين. بين هؤلاء الذين إن منكم يعني من المسلمين الذين كانوا في ما بين المسلمين من المنافقين أو من ضعاف الإيمان، وإن منكم لمن لا يبتئن، الإنسان الذي هو أهل البطء يعني لا يذهب إلى الحرب يتغاعس على الجهاد، عندما يقولون تعال إلى الجهاد يقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هؤلاء لا يبتئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني نعم أنا ما ذهبت معهم، لو ذهبت لهلكت، ويرى هؤلاء هالكين هكذا يعبر. وإن أصابكم فضل من الله، إذا لا فضل يعني إذا كان انتصار إذا كان الغنائم مثل هذه الأشياء ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، بينما كان هو يعيش مع المسلمين كانوا جيرانه مسلمين كانوا بينهم ترابط، مع ذلك كأنه ليس بينهم مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كان معهم ولكن لم يذهب إلى الحرب، قالوا له تعال لم يقبل اعتذر، بعد ذلك يقول يا ليتني كنت معهم، يعني يظهر أنه مشتاق إلى شيء واقعا هو ليس مشتاق، مجرد إظهار الحماسي التحمس والولاء كونه ولائيا وكونه مجاهدا ومقاوما، بينما هو ليس كذلك. وإن شاء الله نأتي إلى سائر الآيات في الأيام القادمة ونكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المجاهدين المخلصين من الذين آهدوا الله تبارك وتعالى فلم يبدلوا بل بغوا على العهد ما دامهم أحياء، ويجعلنا إن شاء الله من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وإلى المقاومة وإلى الخير، وأن نكون نشعر بالمسؤولية أمام الأمة الإسلامية ونعيش هموم المسلمين بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. كان قررنا بعد انتهاء إذا كان أحد الإخوة عنده شيء من مداخلات موضوع يفيد الجامع فيقول ذلك. وأنا أبدأ بكلام إذا تحبون بعد أن تفنن، يكون هناك تفنن في الكلام. من الأمور التي كثيرا ما نرى، بعض الناس عندما يرون شخص صائم في غير شهر رمضان، طبعا مباشر أعرفه هو صائم، يأتون له بمأكول يقول تفضل، ويريد منه أن يأكل، وكأنه هذا عمل جيد أن يبتل الإنسان صوم الآخر في أجر وثواب. ولكن ما ورد من الأدلة في رواياتنا لا يدل على هذا المعنى. من أفطر صائما ليس من أفطر صائما في أثناء النهار، يعني إفطار أولا ليس شيء قليل، إطعامه يعني يطعمه، حتى في دعاء في رواية رسول الله من أطعم صائما كذا وكذا، بعدهم كلهم كلنا لا نقدر على ذلك، قال وإن مثلا شقة تمر، هذا الإنسان عاجز عن الإطعام الآخرين، وإذا نحن نكتفي بهذا المقدار ونقول نحن نطعم 10 أو 20 أو 100 صائم بشيء قليل، هذا المراد مبالغة في الأجر والثواب. فعلى ذلك من كان في أثناء النهار صائما نحن نعطيه شيئا ونجبره أو نأخذه بالحياة أو نؤكد عليه أن يأكل، هذا ليس في هذا العمل أجر وثواب، ليس هذا شيء دعا إليه رواياتنا، إنما دعا إليه رواياتنا إطعام الصائم. والمراد من إفطار الصائم طعام الإفطار، ليس مجرد شيء قليل. مضافا إلى ذلك عند الإفطار كذلك قلنا هل نسي مسلم، كذلك هذا الإنسان الذي يأخذ، هل واقعا أي إنسان عرضوا عليه مأكول أكل هو مأجور على أنه أكل ويحصل على أجر 10 أضعاف الصوم؟ ما أظن. لسان الروايات التي وردت حول هذا الأمر لسان من قبل دعوة أخيه. وفي القديم كان عندما يرد ضيف على الآخر ويدعوه إلى المأكول، إذا لم يأكل كان دليلا على أنه يريد أن يحاربه، كانوا يخافون من ذلك، كان عادتهم يعرضون شيئا إليه فإن أخذ وأكل يقبلون قوله وإلا يخافون منه. الآن بعض الأشاعر إنما يأتون ليطلبون من الإنسان شيء، لا يشرب الشاي إلا بعدما قبلنا أن نعمل ما يريد، يعني كأنه جعلوا هذا رهانا للموافقة والمخالفة. بما أنه كان هكذا فهناك من أرض طعاما على الآخر ينبغي له أن يقبل. أو الإنسان ينزل على شخص وهو يشتاق أن هذا يعني يأكل في بيته، وإذا لم يأكل هو ثقيلا عليه. حتى يرد على الإنسان ضيف إذا عرف أن صائم هو يتأذى من ذلك ويخجل، ولكن إذا جلست وأكلت معه يرتاح. لسان الروايات التي وردت عندما يكون سببا لفرح هذا الشخص، هذا الشخص الذي ينفق ويعرض الطعام، إذا ما أكلت هو يزعل، وإذا أكلت هو يفرح بذلك ويسر بذلك. ولكن أبدا ليس هكذا، واحد يريد أن يشرب ماءه من تعارف مجرد يعني احترام، تفضل أن يأكل أن يأخذ أنه ويشرب، فهذا يقول أنا معجول عند الله. ليس هذه الروايات لا تشمل هذه الموارد. أنا أردت أن أتي بعض الروايات، ما عندي كتاب وسائل الشيعة، ولكن أقول في حاسوب موجود، فأردت أن أخرج بعض الروايات من مداخلاتنا فيما بيننا، أذكر بعض الروايات التي بهذا السبب وأمثال ذلك من المباحث التي إن شاء الله تفيدنا. أنا هنا أشكرهم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.